الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المواقيت جمع ميقات، وهو مأخوذ من الوقت، وهو زماني ومكاني، أي قد يراد بالميقات الوقت الزمني، وقد يراد به المكان، وهنا يراد به الزمان والمكان. في شرح العمدة صفحة 302 الجزء الأول: ما حدد ووقت للعبادة من زمان ومكان وميقات أهل المدينة. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة تصير الحلفاء، وهو شجر بري معروف، وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه. تبعد عن المدينة 5 أميال و3 ميل، ينقص 100 ذراع. انظر كتاب وفاء الوفاء الجزء الرابع صفحة 194 عن ابن حزم، وفي قاموس الحج والعمرة صفحة 118 بينهما حوالي 11 كيلو. وتبعد عن مكة 10 أيام. وعلى هذا فهي أبعد المواقيت عن مكة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولجاء به بأهل مصر والمغرب إلى الجحفة لأنه لم تكن هناك قناة السويس، فكانت القارة الإفريقية والآسيوية يمكن العبور من واحدة إلى أخرى عن طريق البر، فيأتي أهل الشام عن طريق البر، وكذلك أهل المغرب عن طريق البر، ويمرون بالجحفة، والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها وزالت، وكذلك أيضا حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله من المدينة إلى الجحفة. فقال اللهم انقل حماها، أي حمى المدينة الجحفة. أخرج البخاري أن تلك البلاد كانت بلاد كفار، ولما خربت الجحفة وصارت مكانا غير مناسب للحجاج، جعل الناس بدلها رابر، ولا يزال الآن موجودا وهو أبعد منها قليلا عن مكة. وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة، وبينها وبين مكة نحو 3 أيام، وبينها وبين المدينة 7 أيام في قاموس الحج والعمرة صفحة 118. تبعد عن مكة حوالي 200 كيلو. وأهل اليمن يلملم، ويلملم قيل إنها مكان يسمى يلملم، وقيل إنه جبل يلملم، والميقات عند أهل الجبل عند هذا الجبل، وأيا كان فهو معروف وهو في طريق الساحل، ويسمى اليوم بالسعدية جنوب مكة. ولأهل نجد قرن المنازل، ويسمى الآن بالسير الكبير، وعلى موازنته من طريق كراء وادي محرم، ويبعد عن مكة حوالي 94 كيلو. وللمشرق ذات عرق، ويسمي هذا المكان بذات عرق لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير. هذه الثلاث يلملم وقرن المنازل وذات عرق متقاربة، وهي عند مكة نحو ليلتين، وذات عرق أبعد من قرن المنازل، وهذه الأسماء ليست باقية حتى الآن. فذو الحليفة تسمى أبيار علي، والجحفة صار بدلها رابغا، ويلملم تسمى سعدية، وقرن المنازل تسمى السيل، وذات عرق تسمى الضريبة. ولكن الأمكنة والحمد لله ما زالت معلمة مشهورة المسلمين لم تتغير. والحكمة في التفريق بين المواقيت، والله أعلم، أن أبعد ميقات أهل المدينة من أجل أن تقرب خصائص الحرمين، فالمدينة حرم ومكة حرم، ولكن الإحرام بالنسك من خصائص حرم مكة، فكامل الحكمة لا يخرج من حدود حرم المدينة إلا قليل حتى يدخل في خصائص حرم مكة. أما البقية فلعلها والله أعلم أن الجحفة هي أعمر قرية كانت ذلك الوقت حول طريق أهل الشام، الثلاثية الباقية متقارب، والبقية حول طريق أهل الشام الثلاثية والباقية متقاربة. هذه المواقيت لأهل هذه الأماكن المذكورة: المدينة، الشام، المدينة والشام واليمن ونجد والمشرق. ولمر علي ولمن مر عليها من غيرهم، فإذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يحرم منه ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد لما في ذلك من مشقة. فكان من تسهيل الله عز وجل أن من مر بهذه المواقيت فإنه يحرم من أول ميقات يمر به. وإذا كانت من وإذا كنت من أهل نجد ومرت بميقات المدينة فبين يديك ميقات آخر هو الجحفة، لأن الجحفة بعد ذي الحليفة، فلا بد من إحرامك من ذي الحليفة ولا تؤخر إحرامك إلى الجحفة. والدليل على ذلك حديث أخرجه البخاري ولمن مر عليها من غيرها. كذلك إذا مر الشام بميقات المدينة فإنه يحرم ولا يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام، وهذا هو الأحوط وهو رأي الجمهور. هذه المواقيت الخمسة عينها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه البلاد قبل أن تفتح. فالشام في عهده لم تفتح، واليمن في عهده لم يفتح إلا جزء يسير، والعراق لم يفتح. قال العلماء وهذه آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن توقيع الله لهذه البلاد إشارة أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها ويصيروا مسلمين بعد أن كانوا كفارا. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، رواه البخاري. لأن الصحابة الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا مكة من الأبطح، رواه البخاري. ونأخذ من هذا الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم مكانه، فهل جدة لا حاجة أن يذهبوا إلى الجحفة ولا إلى ذو الحليفة، وإنهم يحرموا من مكانهم. وكذلك للشرائع في طريق نجد لا نقول ارجعوا إلى قر المنازل فأحرموا منه، وإنما يقول أحرموا من مكانكم. وانظر إلى هذا التعبير النبوي، قال صلى الله عليه وسلم من حيث أنشأ، ولم يقل من بلده، لأن بلده قد يكون دون المواقيت فيحرم من حيث أنشأ فيحرم من حيث أنشأ. فمن حج من مكة فمنها وعمرته من الحل، أي عمرة من كان من أهل مكة من الحل، أي من أي موضع خارج الحرم من عرفة وغيرها. والحول حدود معروفة والحمد لله إلى الآن، وتختلف قربا وبعدا من الكعبة، وأقربها من الكعبة التنعيم، وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة، وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضا. وهذه الحدود توقيفية ليس للرأي فيها مجال. قال في المنتهى مع حاشية عثمان صفحة 619 الجزء الأول، وحد حرم مكة من طريق المدينة 3 أميال، ومن اليمن 7، ومن العراق كذلك، ومن الطائف وبطن نمرة كذلك، ومن جدة 10، ومن بطن حرنة 11، من الجعرانة 9، وعمرته من الحل يشمل الحل القريب والبعيد. فلو قال أنه لا أريد، فلو قال أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم، أريد أن أحرم من طريق جدة وهو بعيد حوالي 10 أميال لأنه إلى الحديبية، فلو أن يفعل. والأفضل أن يختار الأسهل، فإذا كنت في مزدلفة فأحرم من عرفة لأنها أقرب الحل إليك. فجمهور العلم من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل. ولذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل، أخرجه البخاري. فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقات للعمرة، ولو كانت ميقات للعمرة ولو كان ميقات للعمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بأخته. ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم الحل، لأن من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع ما هو أسهل ما لم يمنع منه الشرع. فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحل لقال لها أحرم من مكانك. إذن ميقات أهل مكة للعمرة من الحل، وهذا هو الفتوى اللي لنا دائم برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. والمراد بالحل خارج الحرم المكي كالتنعيم. وإذا مر الإنسان بهذا المواقيت ويريد الحج أو العمرة فلا بد من أن يحرم من هذا المواقيت، لأن لفظ الحديث من يريد الحج أو العمرة صحيح. وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. لذا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني. إذا لا يجوز أن يحرم قبل الميقات الزماني ولا المكاني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام عمرة لا حج، لأن الله قال الحج أشهر معلومات. وهذا هو الرأي الراجح لظاهر القرآن أن الحج أشهر معلومات، أما الميقات المكاني فيكره أن يحرم، فيكره يحرم لكنه ينعقد لأنه وقع من الصحابة ولا من الخلفاء، لكن لا يفسد الإحرام. والإحرام مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرم، كأن جد دخل في نجد، ولهذا يقال التكبيرة الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه بها يدخل في التحريم، أي تحريم ما يحرم على المصلي. أما المراد هنا فإنه نية النسك، يعني نية الدخول فيه، وسميت الدخول في النسك إحرامها. لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلا الرفث والطيب وحلق الرأس والصيد. وغير ذلك. وسنة يمرين الإحرام غسل أو تيمم لعدم ماء، والغسل كغسل الجنابة. والسنة في اللغة الطريقة، وفي الشرع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وفي صلاح الأصوليين السنة هو ما أمر به لا على وجه الإلزام. فالغسل لمريد الإحرام سنة، والغسل كغسل الجنابة في الصفة. فيسن الإحرام غسل كغسل الجنابة، فيسن الإحرام غسل كغسل الجنابة. أما أخذ الشعر العانة والإبط والشارب وكذلك الأظافر عند الإحرام فلم يرد في هذا سنة، فإذا لم تكن طويلة في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج لأخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك. يعني العلة خوف أن يحتاج إليها في حال إحرام ولا يتمكن، فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ويسن أن يتطيب عند الإحرام، ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوب بالبيت، أخرجه البخاري. والطيب مستحب كل وقت، فهو كالسواك إذا أمكن منه الإنسان. والمراد بالتطيب للمحرم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب في الإحرام رأسه، كان يطيب في الإحرام رأسه ولحيته. قالت عائشة رضي الله عنها: كان ينظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أخرجه البخاري. مفارقه يعني مفرق رأسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقي الشعر ويفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام. وكان في الأول يسدل شعره أول ما قدم المدينة، ثم كره سد لأنه فعل يهود وهو أهل الكتاب وهم أهل الكتاب، وصيفرق يفرق. الشاهد قولها: كنت أنظر إلى وبيص مسك، والوبيص هو اللمعان، والوبيص كالبريق لفظا ومعنى. أما ثوب الإحرام فلا يطيب، أما ثوب الإحرام فلا يطيب. ويطيب فلا يجوز لبسه. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها. انظر مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 140. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص، أخرج البخاري. إذا طيب بدنه لا ملابس الإحرام، إذن يطيب بدنه لا ملابس الإحرام، ويتجرد المخيط. وتجرد المخيط حال الإحرام واجب، لأن لبس المخيط حرام على المحرم، ويحرم في إزار ويحرم في إزار ورداء أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه أحمد الصحيح وأحمد شاكر. واختير أن يكون أبيضين لأنها خير الثياب، ولا يشترط أن يكون جديدين. لكن كلما كانت أنظف وأحسن، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، أخرجه مسلم. قال شيخ الإسلام في منسكي صفحة 21: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، وإن كان أبيضين وإن كان أبيضين فهما أفضل، لكن نقول: لا ينبغي للإنسان يغالي في ثيابه، بل يكون من جنس الناس. وليس هناك صلاة مستحبة بعينها للإحرام، وليس هناك صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على من قال يحرم عقب ركعتين. وليس هناك صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد على من قال يحرم عقب ركعتين. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتها، وأنه ليس الإحرام صلاة تخصه، لكن إذا كان في الضحى فيمكن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها. وإن كان في وقت الظهر نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، كذلك صلاة العصر. مسألة: إذا توضأ ثم صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟ الجواب: نعم مشروعة. وعلى هذا فنقول: أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلي ركعتي سنة الوضوء، المهم أن لا تصلي ركعتين وتقول هذه ركعتي الإحرام، فهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.